السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك.
كيفكم؟ بارك الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الواقعة، من تفسيره كما في اليسير، في اختصار تفسير ابن كثير، قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها. أأنتم تزرعونه، أي تنبتونه في الأرض، أم نحن الزارعون، أي من نحن الذين نقره قراره وننبته في الأرض. وعن أبي عبد الرحمن أنه قال: لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا حرثنا. وروي عن حجر عبد الرحمن من بني وروي عن حجر المدري أنه كان إذا قرأ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وأمثالها يقول: بل أنت يا رب. وقوله: لو نشاء لجعلناه حطاما، أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم. ولو نشاء لجعلناه حطاما، أي لأيبسناه قبل استوائه واستحصاله فظلتم تفكهون. ثم فسر ذلك بقوله: إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أي لو جعلناه حطاما لظللتم تفكهون في المقالة، تنوعون في كلامكم، فتقولون تارة إنا لمغرمون، أي لملقون إنا لمغرمون أي إنا لملقون. وقال مجاهد وعكرمة: إنا لموقع بنا. وقال قتادة: معذبون. وتارة تقولون: بل نحن محرومون. وقال مجاهد أيضا: ملقون للشر، أي بل نحن محارفون. قاله قتادة: أي لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح.
ليه التردد اللي انت فيه ده؟ ليه التردد اللي فيه؟
مش عارف الكلمات دي، محارفون ولا محارفون؟ عارف؟
عارف
عارف. يعني اليوم بيوم يعني ولا ايه؟ مش فاهم. اي لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح. وقال مجاهد: محض، يعني لا حظ لنا. وقال ابن عباس ومجاهد: فظلتم تفكهون تعجبون. وقال مجاهد ايضا: تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم. وهذا يرجع إلى الأول، وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم. وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة: تلاومون. وقال الحسن وقتادة والسدي: تندمون. ومعناه: إما على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب. قال الكسائي: تفكه من الأضداد. تقول العرب: تفكهت بمعنى تنعمت، وتفكهت بمعنى حزنت. ثم قال تعالى: فرأيته الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، يعني السحاب. قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أم نحن المنزلون، أنتم أنزلتموه من المزن يعني السحاب. قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أم نحن المنزلون، يقول منزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا، أي زعاقا مرا لا يصلح لشرب ولا زرع. فلولا تشكرون، أي فهل تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم قال: أفرأيتم النار التي تورون، أي تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أي بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها. وللعرب شجرتان، إحداهما المرخ والأخرى العفار، إذا أخذ منهما غصنان أخضران فعك أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرور النار. وقوله نحن جعلناها تذكرة، قال مجاهد وقتادة، أي تذكر النار الآخرة، تذكر النار الكبرى. روى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ فقال: إنها فضلت عليها ب69 جزءا. رواه البخاري. وقوله: ومتاعا للمقوين، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي: المسافرين، واختاره ابن جرير. وقال: ومنه قولهم: أقوت الدار إذا رحل أهلها. وقال غيره: القي والقواء، القفر الخالي البعيد من العمران. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقوي ها هنا الجائع. وعن مجاهد أنه قال: للحاضر والمسافر لكل طعام لا يصلحه إلا النار. وعن مجاهد أيضا: المستمتعين من الناس أجمعين. وكذا ذكر، وهذا تفسير أعم من غيره، فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع. ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد، بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه، فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلع واشتوى واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات. نعم،
فطبخ بها.
فطبخ. نعم، أحسن الله إليك. فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فطبخ بها واصطلى واشتوى واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات. لهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاما في حق الناس كلهم. وقد يستدل له بما رواه الإمام أبو أحمد وأبو داود من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي، حبان بن زيد الشرعبي الشامي، عن رجل من المهاجرين من قرن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في 3: النار والكلأ والماء. وسنده صحيح. هذا بتخرفش كاسي. وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة نحوه. هو حبان بن زيد، حبان مش حبان، أبي خداش حبان بن زيد الشرع. وقوله: فسبح باسم ربك العظيم، أي الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة: الماء الزلال العذب البارد، ولو شاء لجعله من كبحار مغرقة.
بقدرته خلق.
وخلق أي الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة: الماء الزلال العذب البارد، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا كالبحار المغرقة. وخلق النار المحرقة، وجعل ذلك مصلحة للعباد، وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزجرا لهم في المعاد. فلا أقسم بمواقع النجوم، إنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، فبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الذي عليه الجمهور أنه قسم من الله يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: لا ها هنا زائدة، وتقديره: أقسم بمواقع النجوم. رواه ابن جبير عن سعيد ابن جرير بقى صحيح. ويكون جوابه طيب. ورواه ابن عن سعيد بن جبير، ويكون جوابه إنه لقرآن كريم. وقال آخرون ليست لا زائدة لا مع ليست لا زائدة لا معنى لها، بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسما به على منفي. وتقدير الكلام لا أقسم بمواقع النجوم، ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. وقال ابن جرير: وقال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل أقسم. واختلفوا في معنى قوله بمواقع النجوم، فقال ابن عباس يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعده. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية، وكذا قال عكرمة ومجاهد والسدي وأبو حزرة. وقال مجاهد أيضا مواقع النجوم في السماء، ويقال مطالعها ومشارقها. وكذا قال الحسن وقتادة واختيار ابن جرير. وعن قتادة أنه قال مواقعها منازلها، وعن الحسن أيضا أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة. وقال الضحاك الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا أمطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. إنه لقرآن كريم، أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظيم، في كتاب مكنون أي معظم، في كتاب أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر. في كده في كلام دخل في بعض،
محفوظ موقر، أي في كتاب، في كتاب معظم محفوظ موقر.
فإيه معظم الأولانية دي بقى؟
معظم
شكلها تبقى حجر.
لا لا، هو الأول قال معظم وبعدين جمع الأوصاف.
في كتاب معظم محفوظ موقر. وعن ابن عباس لا يمسه إلا المطهرون، قال الكتاب الذي في السماء. وقال ابن عباس إلا المطهرون يعني الملائكة. وكذا قال أنس ومجاهد والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وروى ابن جرير عن قتادة أنه قال لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس، فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. وقال وهي في قراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهرون. وقال أبو العالية لا يمسه إلا المطهرون، ليس أنتم، أنتم أصحاب الذنوب. وقال ابن زيد زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون. كما قال تعالى وما به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وهذا القول قول جيد، وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله. وقال الفراء لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قال ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب. قال والمراد بالقرآن ها هنا المصحف، كما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. واحتج في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري أنه قال قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن، لا يمس القرآن، لا يمس إيه ألا يعني لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به. وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منهما نظر والله أعلم، وهو حديث حسن بشواهده. وقوله تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع. وقوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، عن ابن عباس أنه قال أي مكذبون غير مصدقين. وكذا قال الضحاك وأبو حزرة والسدي. وقال مجاهد مدهنون، أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال بعضهم معنى وتجعلون رزقكم بمعنى شرككم أنكم تكذبون، أي تكذبون بدل الشكر، أي تكذبون بدل الشكر. وقال ابن جرير وقد ذكر الهيثم بن عدي أن عن الهيثم بن عدي أن من لغة أزدي شنوءة أن من لغة أزدي شنوءة ما رزق فلان بمعنى ما شكر فلان. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوي كذا وكذا. وقرأ ابن عباس: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، فإسناده صحيح إلى ابن عباس. وروى مالك في الموطأ عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية في أثر سماء، في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب، له في الصحيحين. روى ابن جرير عن سعيد بن المسيب أنه قال: أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويستسقي، فلما استسقى التفت إلى العباس فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العلماء يزعمون فقال العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعة. قال: فما مضت سابعة حتى مطر. وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر، لا أن ذلك النوء مؤثر بنفسه في نزول المطر، فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. وقال مجاهد: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال قولهم في الأنواء مطرنا بنوء كذا طرنا بنوء كذا وبنوء كذا، يقول: قولوا هو من عند الله وهو رزقه، وهكذا قال الضحاك وغيره. وقال قتادة: أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب. فمعنى قول الحسن هذا: وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به. ولهذا قال قبله: أفبهذا الحديث يبينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يقول تعالى: فلولا إذا بلغت، أي الروح، الحلقوم أي الحلق، وذلك حين الاحتضار، كما قال: كلا إذا بلغت وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقال ها هنا: وأنتم حينئذ تنظرون، أي إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت. ونحن أقرب إليه منكم، أي بملائكتنا، ولكن لا تبصرون، أي ولكن لا ترونهم، كما قال في الآية الأخرى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقوله: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، معناه: فهل لا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدينين؟ قال ابن عباس: يعني محاسبين. وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والصدي وأبي حزرة مثله. وقال سعيد بن جبير والحسن البصري: غير مصدقين أنكم تدانون وتوعثون وتجزون، فأرد هذه النفس. عن مجاهد: غير موقنين. وقال ميمون بن مهران: غير معذبين مقهورين. انظر الطبري. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. هذه الأحوال الثلاثة أحوال الناس عند احتضارهم، إما أن يكون من المقربين أو يكون من دونهم من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله. ولهذا قال تعالى: فأما إن كان، أي المحتضر، من المقربين وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، فروح وريحان وجنة نعيم، أي فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت، كما تقدم في حديث البراء أن ملائكة الرحمة تقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، رواه أحمد عن أبي هريرة وسنده حسن. قال ابن عباس: فروح راحة وريحان يقول مستراح. وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة. وقال أبو حزرة: الراحة من الدنيا. وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح الفرح. وعن مجاهد: فروح وريحان جنة ورخاء. وقال قتادة: فروح فرحمة. وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: وريحان ورزق. وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة، فإن من مات مقربا فإن من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق حسن وجنة نعيم. وقال محمد بن كعب: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم من أهل الجنة أو من أهل النار. وقد قدمنا حديث الاحتضار عند قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فروح وريحان برفع الراء. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وسنده صحيح. وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحده، وخالفه الباقون فقرأوا فروح وريحان بفتح الراء. وروى الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا إسناد عظيم ومتن قويم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. الحديث رواه الدارمي صحيح. وروى الإمام أحمد عن عطاء بن السائب أنه قال: كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخا أبيض اللحية الرأس واللحية على حمار ويتبع جنازة، فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فأكب القوم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: إنا نكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكنه إذا حضر، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل، والله عز وجل للقائه أحب. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، فإذا بشر بذلك كره لقاء الله، والله تعالى للقائه أكره. سنده لا بأس به. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها شاهد لمعناه.
وقوله تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين، أي وأما إذا كان المحتضر من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي تبشرهم الملائكة بذلك، تقول لأحدهم: سلام لك، أي لا بأس عليك أنت إلى سلامة، أنت من أصحاب اليمين. وقال قتادة وابن زيد: سلم من عذاب الله وسلمت عليه ملائكة الله، كما قال عكرمة: تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين. وهذا معنى حسن، ويكون ذلك كقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال البخاري: فسلام لك، أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين. وقوله: أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، أي وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى فنزل، أي فضيافة من حميم، وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود. وتصلية جحيم، أي وتقرير لهم في النار التي تغمر وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته. ثم قال تعالى: إن هذا لهو حق اليقين، إن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا مريت هو لهو حق اليقين الذي لا مريت فيه ولا محيد لأحد عنه، فسبح باسم ربك العظيم. روى البخاري في آخر كتابه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تفسير سورة الحديد. نعم.
قال تفسير سورة الحديد: ومدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض من الحيوانات والنباتات، كما قال في الآية الأخرى: تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله وهو العزيز الحكيم، أي الذي قد خضع له كل شيء، الحكيم في خلقه وأمره وشرعه، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، أي هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء، وهو على كل شيء قدير، أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، روى أبو داود عن أبي الزمي أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من تك؟ قال وضحك، قال: ما نجا، قال وضحك، قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيء قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سنده على شرط مسلم. وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من 14 قولا. وقال البخاري: قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. قال شيخنا الحافظ المزي: يحيى هذا هو ابن زياد الفراء، له كتاب سماه معاني القرآن، وقد ورد في ذلك أحاديث، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن سهيل أنه قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، وانزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك، وعن الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد خلقهن. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا. يعلم ما يلج في الأرض، أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر، وما يخرج منها من نبات وزرع وثمار، كما قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا بمبين. وقوله وما ينزل من السماء، أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام. وقوله ما وما يعرج فيها، أي من الملائكة والأعمال، كما جاء في صحيح مسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل الليل. وقوله هو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث أنتم وأين كنتم من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه، فأسمع كلامهم وأرى مكانهم ويعلم سركم فأسمع كلامكم طيب فأسمع كلامكم وأرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم، كما قال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. البخاري ومسلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وقوله: له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك للدنيا والآخرة، كما قال: وإن لنا للآخرة والأولى، وهو المحمود على ذلك كما قال: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. فجميع ما في السماوات والأرض ملك له، وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه، كما قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولهذا قال: وإلى الله ترجع الأمور، أي إليه المرجع يوم القيامة، فيحكم في خلقه بما شاء، وهو العادة يدور ولا يظلم مثقال ذرة، بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، أي هو المتصرف في الخلق، يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء. فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة بالعكس، وتارة يتركهما معتدلين، وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم قيظا ثم خريفا، وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه، وهو عليم بذات الصدور، أي يعلم السرائر وإن دقت وإن خفيت. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أمر تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك، وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه، أي مما هو معكم على سبيل العارية، فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم. وأرشد الله تعالى إلى استعمال ما استخلفتم فيه من المال في طاعته، فإن تفعلوا وإلا حاسبكم عليه وعاقبكم لترككم الواجبات فيه. وقوله: مما جعلكم مستخلفين فيه، فرق إلى أنه سيكون مخلفا، فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك، فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك، أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. رأى الإمام أحمد عن عبد الله بن الشخير أنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم وزاد: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وقوله: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، ترغيب في الإيمان والإنفاق بالطاعة. ثم قال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، أي أيوة، أي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويغيب لكم الراهين على صحة ما جاءكم به. وقوله: وقد أخذ ميثاقكم، أي كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ويعني بذلك بيعة الرسول، يعني بذلك بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، وهو مذهب مجاهد، فالله أعلم. وقوله: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي حجج واضحات وبراهين قاطعات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، أي في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس وإزالة الشبه. ولما أمرهم أولا بالإيمان والإنفاق، ثم حثهم على الإيمان وبين أنه قد أزال عنهم موانعه، حثهم أيضا على الإنفاق، فقال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي أنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا، فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات والأرض، وبيده مقاليدهما وعنده خزائنهما، وهو مالك العرش بما حوى، وهو القائل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فمن توكل على الله أنفق ولم يخش من ذي العرش إقلالا، وعلم أن الله سيخلفه عليه. وقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي لا يستوي هذا ومن لم يفعله كافئ، ولم لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله. وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدا، فلم يكن يؤمن يومئذ إلا الصديقون. وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولهذا قال: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والجمهور على أن المراد بالفتح ها هنا فتح مكة، وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح ها هنا صلح الحديبية. وقد يستدل لهذا القول بما روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوا لي أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. سنده صحيح. ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجهة بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقوله: وكل واحد من المنفقين قبل الفتح وبعده كلهم له ثواب على ما عملوا، وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء. كما قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله وبأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وهكذا الحديث الذي في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وإنما نبه بهذا لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر، فيتوهم متوهم ذمه. فلهذا عاطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه. ولهذا قال: والله بما تعملون خبير، أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن فعل ذلك بعد ذلك، وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق. في الحديث قدر من 100,000، رواه الحاكم والنسائي وسنده حسن. ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية، فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء، فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله، ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. وقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل الله. وقيل: هو النفقة على العيال. والصحيح أنه أعم من ذلك، فكل من أنفق في سبيل الله بنية قادصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية. ولهذا قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، كما قال في الآية الأخرى: أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وله أجر كريم، أي جزاء جميل، ورزق باهر، وهو الجنة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا ظنوا أنهم ملاقيكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين: أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعمالهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. وعن جنادة بن أبي أمية في أبي نصر أنه قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم، فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان هذا نورك، يا فلان لأنه وقرأ يسعى نورهم بين أيديهم. وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طافئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الحسن في قوله: يسعى نورهم بين أيديهم، يعني على الصراط. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود، وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال له رجل: يا نبي الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال: أعرفهم محجلون من أثر الوضوء، ولا يقول لأحد من الأمم غيرهم، وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وقوله: هو بأيمانهم، قال بحق وذو بأيمانهم كتبهم، كما قال: فمن أوتي كتابه بيمينه. وقوله: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي يقال لهم: بشراكم اليوم جنات، أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. وقوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وإذا إخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة والأمور الفظيعة، وأنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر أو زجر الله. وروى ابن أبي حاتم عن سليم بن عامر أنه قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق، ومعنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة: أيها الناس، إنكم قد أصبحتم ونسيتم فيه أن تقتسمون فيه الحسنات والسيئات، وتوشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر، وهو هذا، يشير إلى القبر، بيت الوحدة، وبيت الظلمة، وبيت الدود، وبيت الضيق، إلا ما وسع الله، ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله، فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر، فيغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور، فيعطى المؤمن نورا، ويترك الكافر والمنافق، فلا يعطيان شيئا. وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه، قال: أو كظلمات في بحر لجي، إلى قوله: فما له من نور. فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن، كما لا يستضيء الأعمى بنور البصير. ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وهي خدعة الله التي يخدع بها المنافقين، حيث قال: يخادعون الله وهو خادعهم، فارجعون إلى المكان الذي يقسم أو قسم فيه النور فلا يجدون شيئا، فينصرفون إليهم، وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الآية. يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغطرا حتى يقسم النور، ويميز الله بين المؤمن والمنافق. قال أبو حاتم وسنده صحيح. وعن ابن عباس أنه قال: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا، فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه، وكان النور دليلا من الله إلى الجنة، فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم، فأظلم الله على المنافقين، فقالوا حينئذ: انظرونا نقتبس من نوركم، فإن كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور. وقوله: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، قال الحسن: وقتادة أحاط بين الجنة والنار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: والذي قال الله تعالى: وبينهما حجاب، وهكذا روى مجاهد وعبد الله وغير واحد، وهو الصحيح. باطنه فيه الرحمة، أي الجنة وما فيها، وظاهره من قبله العذاب، أي النار. قاله قتادة وابن زيد وغيرهما. قال ابن جرير: وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم. وروي عن عبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم وكعب الأحبار وعلي بن الحسن زين العابدين نحو ذلك، وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك، لا أن الذي أريد من القرآن هذا الجدار معين نفسه ونفس المسجد بيت المقدس يعني. وما وراءه طيب وما وراءه لا لا طيب لا أن الذي أريد من القرآن هذا الجدار معين نفسه ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم، إن الجنة في السماوات بأعلى عليين والنار في الدركات سافلين، وإنما المراد بذلك السور وإنما المراد بذلك السور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه في من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة. ينادونهم ألم نكن معكم، أي ينادي المنافقون المؤمنين، أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات ونقف معكم بعرفة منكم معكم ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم سائر الواجبات. قالوا بلى، أي فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين بلى قد كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم. قال بعض السلف، أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات وتربصتم، أي أخرتم التوبة من وقت إلى وقت وقد ارتبطتم بالحق وأهلي وارتبطتم، أي بالبعث بعد الموت، وغرتكم الأماني أي قلتم سيغفر لنا، وقيل غرتكم الدنيا، حتى جاء أمر الله، أي ما زلتم في هذا حتى جاءكم الموت وغركم بالله الغرور، أي الشيطان الغرور أي الشيطان. قال قتادة، كانوا على خدعة من الشيطان والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. الطبري، ومعنى هذا الكلام إلى المؤمنين المنافقين أنكم كنتم معنا، أي بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها، وإنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراءون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. قال مجاهد، كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويعشونهم ويعاشرونهم، فكانوا معهم أمواتا ويطفون النور جميعا يوم القيامة، ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور ويماز بينهم يومئذ. وهذا القول من المؤمنين المنافق الذي أخبر الله به عنهم حيث يقول وهو أصدق القائلين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ. ثم قال تعالى، فما تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال ها هنا، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، أي لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من عذاب يوم من عذاب الله ما قبل منه. وقوله مأواكم النار، أي هي مصيركم وإليها منقلبكم. وقوله هي مولاكم، أي هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أعلم أن وضعنا وشيع قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول تعالى، ما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال، ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية إلا 4 سنين. رواه مسلم. وقوله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله تعالى الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة أو المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. كثير منهم فاسقون في الأعمال فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة كما قال، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن الناس وحظا مما ذكروا به، أي فسدت قلوبهم فقست، وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه، وتركوا الأعمال التي أمروا بها، وارتكبوا ما نهوا عنه. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم، استهوته قلوبهم واستحلته استحلته ألسنتهم واستلذته استحلته لا استحلته استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته، وكان الحق يحول بينهم للألسنة الحلاوة استحلته صح نعم واستحلته ألسنتهم واستلذته، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم. فقال تعالى: ونادى إسرائيل إلى كتابنا هذا فمن تابعنا عليه تركناه ومن كره أن يتابعنا قتلناه، ففعلوا ذلك. وقوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدتها، فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل، ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل، فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال، والمضل لمن يشاء لمن أراد والمضل لمن أراد بعد الكمال، الذي هو لما يشاء فعال، وهو الحكم العدل في جميع الفعال، اللطيف الخبير الكبير المتعال. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجر ونورهم، والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أخبر ما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا إذا دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكورا. ولهذا قال: يضاعف لهم أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها، ويزاد على ذلك إلى 700 ضعف فوق ذلك، ولهم أجر كريم أي ثواب جزيل حسن ومرجع صالح ومآب كريم. وقوله: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، هذا تمام لجملة وصف المؤمنين بالله ورسوله بأنهم صديقون. عن ابن عباس في قوله: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، هذه مفصولة، الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال أبو الضحى: أولئك هم الصديقون، ثم استأنف الكلام فقال: والشهداء عند ربهم. وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل معين ويوفي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، قال: هو سلام ثلاثة أصناف، يعني المصدقين والصديقين والشهداء، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ففرق بين الصديقين والشهداء فدل على أنهما صنفان، ولا شك أن الصديق أعلى مقاما من الشهيد، كما رواه الإمام مالك بن أنس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. وقال آخرون: بل المراد من قوله تعالى: أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، فأخبر عن المؤمنين بالله بأنهم صديقون وشهداء. حكاه مجاهدين عن مجاهد وعن عمرو بن ميمون في قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أي يجيئون يوم القيامة معا كالأصبعين. وقوله: والشهداء عند ربهم، أي في جنات النعيم، كما جاء في الصحيحين: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فطلع عليهم ربك اطلاعة، فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة. فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. مسلم بنحو. وقوله: لهم أجرهم ونورهم، أي لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال، كما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء أربعة، رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل، فذاك الذي فلا ينظر الناس إليه هكذا، ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال قلنسوة عمر. والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح، جاءه سهم غرب فقتله، فذاك بالدرجة الثانية. والثالث رجل مؤمن خلق عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك بالدرجة الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كبيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك بالدرجة الرابعة. وهكذا رواه علي بن المديني وقال إسناده مصري صالح، ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وقوله: هو الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لما ذكر الصعداء وما لهم عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم: اعلموا أن إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سألقوا يا رب في مجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها: إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، كما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة، فقال: كمثل غيث وهو المطر. وقوله: أعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع، ذلك الزرع الذي نبت بالغيث. وكما يعجب الزراع ذلك، كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار. فإنهم أحرصوا شيء عليها وأميل الناس إليها، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نضرا، ثم يكون بعد ذلك كله حطاما، أي يصير يابسا متحطما. هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهاء، والإنسان يكون كذلك في أول عمره وانطوان شبابه غضا طريا لين الأعطاف، فهي المنظر. ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة، يعجزه الشيء اليسير، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير، فالآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. وقوله: ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي هي متاع فان غار لمن ركن إليه، فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سنده حسن. وهذا الحديث ثابت في الصحيح عند البخاري من رواية سالم بن سعد وبدون هذه الزيادة، والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. انفرد بإخراجه البخاري. حديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك فلهذا فلهذا حثه الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات. فقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، والمراد جنس السماء والأرض، كما قال في الآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. وقال ها هنا: وعدة للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم. كما في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العليا والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. قال فلا أدلكم على شيء إذا فرقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم تسبحون وتكبرون وتحمدون دور كل صلاة 33. قال فرجعوا فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قبل الله يؤتيه من يشاء. البخاري ومسلم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. صفحة صلى الله عليه
وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصيام يلا.